إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الحمد لله تعالى الذي جمع الشمل وأعاد الدرس، وأسأل الله تعالى أن نثبت عليه حتى الممات، وأن يوفقنا لأن نتمم شرح صحيح مسلم ثم باقي كتب السنة المشهورة التي كانت عادة العلماء إقراءها وتدريسها. وبودي لو أن الطلبة فيما بينهم أحيوا سنة المذاكرة، فالإملاء والإقراء والتدريس الطلبة يحتاجون فيها إلى الأستاذ، وأما المذاكرة يتذاكر الطلبة فيما بينهم فيمررون على مسامعهم وعيونهم متون الكتب الستة، فهذه هي العادة المتبعة عند السابقين والتي تمخض عنها العلماء الربانيون المتفننون. ما زلنا نقرأ أحاديث باب أوقات الصلوات الخمس، وأورد الإمام مسلم فيما يخص هذا الباب، ولا أقول تحت هذا الباب لأن التبويب كما تعلمنا مرارا وتكرارا إنما هو من صنيع النووي وليس هو من صنيع مسلم. تحت هذا الباب خمسة أحاديث، فرغنا من الأول والثاني. الأول حديث أبي مسعود الأنصاري، والثاني حديث عائشة، وكلاهما من الأحاديث المتفق عليها. وأورد أبو مسعود الحديث الأول لما أخر المغيرة بن شعبة وكان واليا على الكوفة، وكذا أخر عمر بن عبد العزيز وهو على صلاحه وعدله لما كان واليا أيضا الصلاة، فذكره أبو مسعود الأنصاري، ذكر المغيرة بالصلاة. فالشاهد أن ضبط الأوقات يجعلنا نحسن تقدير متى فرط أو ضيع الإنسان فسهى وغفل عن صلاته. وأنتم تعلمون أن الوعيد جاء في من سهى عن صلاته وليس في من سهى في صلاته، لأن الأول تحت القدرة والمكنة بخلاف الثاني، فإن الشواغل تهجم والحديث النفسي يهجم على الإنسان، ربما في بعض الأحيين لا يكون ذلك تحت مكنته فهو غير مؤاخذ على ذلك. فرغنا من الحديث الأول والثاني، ونأتي الآن إلى الحديث الثالث والرابع والخامس. والثالث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أورده مسلم من خمسة طرق، ثم حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي أورده مسلم من طريقين، ثم حديث أبي موسى الأشعري وأورده مسلم أيضا من طريقين. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث له طرق عديدة يخلط فيه الفقهاء ويذكرون ألفاظا ليست منه، ويظهر لذلك ثمرة عظيمة سأنبه عليها في هذا الدرس في وقت صلاة العشاء من الآخر إن شاء الله تعالى. ونرجئ الكلام مفصلا على الأوقات عند الفراغ من التعليق على الطرق والرجال والأسانيد، والمرجو من الله تعالى أن ييسر لنا أسلوبا أو طريقة نستطيع من خلالها أن نعرض على شاشة عرض الأوقات وأن نوضح الأوقات توضيحا يكون ظاهرا. ونحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، وكان الناس قديما والشريعة عامة، كان الناس المتعلم منهم وغير المتعلم والذكر والأنثى والرجل الساذج والأعرابي والبدوي البعيد كان يضبط الوقت بكل أريحية، وكان هذا شيئا ممارسا عندهم. فضبط وقت الصلوات الآن لا يحسنه كثير من المؤذنين وهم الضامنون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤذن ضامن الأئمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، هم المؤتمنون. فنقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعلق على الأسانيد، ثم يأتينا الشرح مفصلا، ولنا في نوبة اليوم أو في درس اليوم تعليق على وقت صلاة العشاء من آخره، والله الموفق. أقرأ حديث عبد الله بن عمرو: وقد أتعبت مسلما تعبا شديدا فخلص منها أدق ألفاظها وأصح أسانيدها، ولذا على إثرها فعل شيئا في صحيحه لم يتكرر في غير هذا الموطن. على إثر حديث عبد الله بن عمرو بعد أن سرد طرقها الخمسة صنع صنيعا نبه على تعبه فيه. ننظر ويأتينا الأمر في حينه وفي وقته، ونبدأ بأن نستمع إلى الحديث الأول أو الطريق الأول من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو غسان الإسماعيل ومحمد بن المثنى قالا حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل.
هذا الحديث جل أسانيده جل رجاله بصريون، وشيخه الأول أبو غسان المسمعي هو بصري ثقة. ما اسمه أبي غسان. أبي غسان هذه كنية، ومسلم تارة يكني وتارة يسمي، وأبو مالك في الغالب أنه كناه ولم يسمه. ما اسم شيخ مسلم الأول؟ طيب ما كنية الشيخ الثاني سماه وما كناه؟ تفضل. أبو موسى. ولقبه الزمن، أبو موسى الزمن. والأول اسمه مالك بن عبد الواحد، أبو غسان المسمعي اسمه مالك بن عبد الواحد. ومعاذ قال حدثنا معاذ، لماذا لم نقل ابن هشام؟ لماذا لم يقل محمد بن المثنى قالا حدثنا معاذ بن هشام؟ لماذا قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام؟ ما فائدة وهو؟ عفوا، من كيس مسلم، وما أراد أن يتقول على شيخيه، فكلا شيخيه لم ينسب معاذا إلى أبيه، وهو عرف به قارئي صحيحه عرفهم به فقال وهو ابن هشام. حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب. ما اسم أبي أيوب؟ نرجع ذلك للإسناد الثاني، من الإسناد الثاني نعرف من هو أبو أيوب؟ وقتادة بن دعامة معروف، وكذا ما قبله. قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول. وقت الفجر عند أهل العلم وقت مستقل لا يقبل الشركة، لا يقبل الاشتراك، لا مع ما قبله ولا مع ما بعده. ما هو ما قبل العشاء؟ ما قبل الفجر العشاء، وما بعد الفجر الظهر. ولذا لا يجوز قولا واحدا عند أهل العلم من غير خلاف بينهم جمع العشاء مع الفجر، ولا يجوز قولا واحدا جمع الفجر مع الظهر. والله عز وجل لما ذكر في الإسراء واقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل قال: وقرآن الفجر، صلاة الفجر، فخص صلاة الفجر بالذكر. وأما غسق الليل المغرب والعشاء، دلوك الشمس الظهر والعصر، فالقرآن أجمل وفصل في الأوقات، وفصلها بقوله المجمل في سورة النساء: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا أي فرضا، موقوتا أي موقتا، منجما مفصلا في السنة. ومن أشهر الأحاديث التي فصلت الأوقات والتي بيّنت عموم أو بيّنت بإجمال في قوله موقوتا الحديث الذي معنا. ونزع المحققون من العلماء أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن القرآن أجمل وفصل، فأوقات الصلوات تارة في الشرق من حيث التطبيق العملي تأتي مجملة وتارة تأتي مفصلة. فإن أجملت فجر وظهر وعصر وقت واحد، ومغرب وعشاء وقت واحد. ولذا أصل الجمع بين الصلاتين مذكور في القرآن. وعجبي لا ينتهي ممن يشكك في الجمع بين الصلاتين وفي مشروعية الجمع بين الصلاتين. فالجمع بين الصلاتين له نظائر في الحج وفي السفر وكذلك في الحضر. وإذا أردنا كلما ورد نص في الجمع بين الصلاتين في حديث ابن عباس وغيره في الحضر أن يأتي التفصيل فيصبح هنالك تسلسل ودور. فالجمع بين الصلاتين فعله النبي في حجة الوداع، وصلى خلفه أكثر من 100,000 بين ذكر وأنثى وصغير وكبير وعالم وجاهل وأعرابي ومدني، وتعلم الناس الجمع، أي لفظ جمع بين الصلاتين على الحال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالفلسفة والكلام الكثير وإلقاء الشبه كله قائم على أصول غير صحيحة، وكلها وساوس ما أنزل الله بها من سلطان. ويأتينا إن شاء الله باب الجمع في الأوقات في صحيح مسلم، وهنالك يأتي التفصيل إن شاء الله. لكن اعلموا بداية أن أوقات الصلوات في السعة والرفاهية 5 على التفصيل المذكور في هذا الحديث، وهو الذي يبين الإجمال في قوله كتابا موقوتا، في قوله موقوتا، في قوله موقوتا خاصة. في هذا الحديث بيان أن لكل صلاة وقت، وهذا يهدم مذهب القول بالاشتراك على الإطلاق، وهو مذهب الشيعة الشنيعة. فالشيعة عندهم الفجر وقت مقدار أداء 4 ركعات بعد دخول وقت الظهر، وقت خاص بالظهر، ومقدار أداء 4 ركعات في آخر وقت العصر وقت خاص بالعصر، وما بين ذلك وقت مشترك بين الظهر والعصر، ومقدار أداء 3 ركعات وقت خاص بالمغرب، ومقدار أداء 4 ركعات في آخر وقت العشاء وقت خاص بالعشاء، وما بين ذلك وقت مشترك بين المغرب والعشاء. ومذهب أهل السنة وسط بين الجاف والغالب، وسط بين الجمع بين الصلاتين بسبب ودون سبب، كمذهب الشيعة الشنيعة يجمعون بين الظهر والعصر، مثلا 4 ركعات بكم تؤدى؟ بكم دقيقة؟ لنقل 4 ركعات تؤدى ب10 دقائق، بعد دخول وقت الظهر بمقدار 10 دقائق لا يجوز صلاة العصر، وقبل صلاة المغرب في آخر وقت العصر بمقدار 10 دقائق وقت خاص بالعصر. وإذا شلنا أول 10 دقائق من الأول وآخر 10 دقائق من الآخر، ما بين هذين الوقتين عند الشيعة وقت مشترك، ولذا هم يجمعون حضرا وسفرا، بمرض ودون مرض، بعذر ودون عذر. وهذه الأحاديث ترد عليه. والذي يمنع الجمع بين الصلاتين يقول أحاديث التوقيت مع الآية متواتر، وأحاديث الجمع بين الصلاتين أحاد، والحنفية فقط من بين سائر أهل العلم قالوا حديث الآحاد لا يقوى على تخصيص، حديث الآحاد الظني لا يقوى على تخصيص العام القطعي، فألغوا الجمع بين الصلاتين في مئات المسائل التي لا يوجبون فيها ركنا أو لا يخصصون بها عاما، مثل قراءة الفاتحة، الله يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، عام قطعي من القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بهم الكتاب، خاص ظني. فعند الحنفية لا يرون ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة، لأن حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بهم القرآن لا يقوى على تخصيص العام فاقرأوا ما تيسر منه، فقالوا من لم يقرأ الفاتحة في الصلاة سواء كانت سرية أم جهرية صلاته صحيحة. هذا الحنفية فقط في عشرات المسائل. أما الجمهور فقالوا من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته باطلة، لأن القاعدة أن الإعمال مقدم على الإهمال، فلما نقرأ الفاتحة نكون قد عملنا بالآية والحديث، وهكذا الجمع بين الصلاتين. فعجبي مرة أخرى لا ينتهي ممن يتابع الحنفية في مسألة الجمع بين الصلاتين فقط ولا يتابعهم في مئات المسائل، فيأخذ أصلهم في مسألة، وجل هذا الصنف صاحب وسواس وصاحب ورع ليس بفقه. ورحم الله من نعت ابن سيرين ما كان أفقه في ورعه ولا أورع في فقه من ابن سيرين، فالورع يحتاج إلى فقه وعلم، فالجمع بين الصلاتين حضر لا ينافي الورع أبدا، ولا ينافي أن من جمع فقد كاد أو حام أن يقع في كبير ترك العصر، ومن ترك العصر فكأنما وتر ما له أهله، ولله الحمد والمنة، ومن فضل الله علينا أننا لا نعرف عالما محققا يشار إليه بالبنان لا من السابقين ولا من اللاحقين يرى عدم مشروعية الجمع بين الصلاتين إلا الشوكاني، والشوكاني اعتمد على نص فيه إدراج، ويأتينا ذلك في حينه، وأرى نفسي أنتزع نفس انتزاعا من أن أفصل في الكلام على الجمع بين الصلاتين بالظرف الذي يحيط بنا، ولما نسمع منها هنا وهناك كلمات تصدر، والله إن قلت عن أنصاف فقهاء فأكون قد رفعتهم 100 درجة. إن قلت أنصاف فقهاء فيكونوا قد ارتفعوا 100 درجة، لكن هم دون ذلك بلا شك، والله أعلم. نعم.
قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي، والمراغ حي من الأزد، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط نور
ثور
الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس.
انتبهوا بأي الصلوات بدأ في هذا الحديث، في هذا الطريق، الطريق الثاني، بصلاة الظهر، وصلاة الظهر هي الأولى. وفي حديث جبريل لما بدأ بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم فنزل أول ما نزل فصلى به الأولى عند الدرقطني وعند غير الظهر. وهذا أقوى دليل لمن قال إن الصلاة الوسطى هي المغرب، وهو قول في القوة يأتي بعد القول بالعصر، والعصر أقوى وأرجح. هذا الطريق الثاني لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عرفنا منه اسم تابعي الحديث الراوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ما اسمه؟ قال: واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي. والمراغ حي من أزد، وقالوا موضع في عمان كان ينزله الأزد. شيخ مسلم بصري ثقة حافظ، كنيته أبو عمرو، ووالده معاذ بن حسان العنبري كان قاضيا وهو ثقة متقن. ما فائدة شعبة عن قتادة عن أبي أيوب؟ فائدة شعبة، طريق شعبة، تفضل. تدليس شعبة كفانة تدليس قتادة، شعبة كفانة تدليس قتادة. لو أن قتادة قال عن، وجاء الحديث مرويا من طريق شعبة عنه، فقد كفانا ذلك. ما فقه هذا الكلام؟ فقه هذا الكلام أن شعبة ممن انتقى أحاديث قتادة، شعبة ممن انتقى أحاديث قتادة، فالأحاديث التي دلسها لم يروها، وهذا معنى قوله لقد كفيتكم تدليس قتادة، بل قال لقد كفيتكم تدليس 4، وذكر من بينهم قتادة رحمه الله تعالى. قال: وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. ثور الشفق أي انتشاره وثورانه، والمراد الشفق الأحمر كما يأتينا لاحقا إن شاء الله. في هذا الحديث، الحديث الذي قبله والطريق الذي قبله، قوله في السابق: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. وقت العشاء إلى متى؟ إلى نصف الليل. وفي هذا: ووقت العشاء إلى نصف الليل. سيأتي في الباب 39 من صحيح مسلم، ونحن الآن نشرح في الباب 31، سيأتي بعد 8 أبواب باب خاص في وقت صلاة العشاء. وهناك أورد مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت عن العشاء: ووقت العشاء إلى عامة الليل. وابن عمر بعد حديث عائشة هناك قال: إلى منتصف الليل أو ما قاربه، وأنس قال إلى ثلث الليل. أنس يقول أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل. وابن عمر يقول ثلث الليل أو بعده بعد الثلث بقليل. ففعله صلى الله عليه وسلم أنه لما أخر العشاء أخره إلى الثلث أو بعد أن مضى الثلث بقليل حتى فرغ منه في نحو وقت نصف الليل. ويبقى حديث أبي قتادة أيضا عند مسلم ويأتينا لاحقا، قال قال صلى الله عليه وسلم ليس التفريط في اليقظة وإنما التفريط من لم يصلي الصلاة حتى تدخل أو حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، لا تفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة، إنما التفريط في من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فاستنبط بعض أهل العلم من عموم قوله صلى الله عليه وسلم حتى تدخل الصلاة الأخرى، قالوا وقت العشاء إلى الفجر، وهذا عموم. والتفصيل الوارد في الأحاديث وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، فلا يجوز تأخير وقت العشاء إلى ما بعد منتصف الليل. الفقهاء يكثرون في مبحث الأوقات أوقات الصلوات يكثرون من قولهم قال صلى الله عليه وسلم آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر. وهذا الحديث بهذا اللفظ قال عنه الزيلعي في نصب الراية، ونصب الراية تخريج لأحاديث الهداية، والهداية للمرجناني من أشهر كتب الحنفية وهو شرح البداية. قال عنه الزيلعي غريب. ما معنى قول الزيلعي في التخريج غريب في نصب الراية؟ ما معنى قوله غريب؟ معنى قول الزيلعي غريب هو لا أصل له، معنى قول غيره لا أصل له. فهذا الحديث لا أصل له آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر، وقد خرجه شيخنا رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة برقم 6561، وذكر أن الحديث بهذا اللفظ لا أصل له، وقال والعجب من أكثر الشراح أنهم يستدلون به وينسبون روايته إلى أبي هريرة، ثم يذكر كلاما ويذكر أن عند ابن أبي شيبة من طريق حبيب ابن أبي ثابت عن نافع ابن جبير قال إن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي موسى وصل العشاء في أي وقت من الليل شئت. وهذا يصلح أن يكون وقت العشاء إلى الفجر، لكن هذا اللفظ معلول بعلتين. العلة الأولى حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس وقد عنعن، والثاني علة الانقطاع بين نافع بن جبير وعمر بن الخطاب. يقول نافع كما عند أبي شيبة كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري وصل العشاء في أي وقت شئت، وهذا كما هو معلوم أن الحديث بهذا اللفظ لم يثبت. الثابت من هذا الطريق ما عند مالك عن هشام عن عروة أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. فمن أخر إلى شطر الليل فهو من الغافلين. ثم فصل شيخنا رحمه الله في إثبات لفظة أن عمر كتب إلى أبي موسى أن صلي العشاء إلى نصف الليل، وأن ما عدا هذا اللفظ لم يثبت ولم يصح لا عن عمر ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نخلص إلى أن الأحاديث الشهيرة الكثيرة المستفيضة في وقت صلاة العشاء من الآخر إنما ذكرت إلى نصف الليل، وأن لفظ عائشة إلى عامة الليل لا يراد به ما بعد النصف، وإنما يراد به إلى نحو النصف إلى أو إلى نحو الثلث، فإن امتد فإلى النصف على نحو ما بين ابن عمر وأنس كما سيأتينا في أحاديث الباب التاسع والثلاثين من الكتاب الذي نحن نشرح أحاديثه. فوقت صلاة العشاء إلى النصف ولا يجوز تأخيرها عن ذلك. وللشارح كلام في وقت المضطر، وقت الاختيار، وقت الاضطرار، نأتي إليه إن شاء الله في درسنا عند قراءتنا لأحاديث الشرح. نأتي للطريق الثالث من أحاديث أو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر العقدي حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديثهما قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين.
كلاهما على ما يعود، كلاهما على ما يعود، هنا يقول كلاهما، تفضل.
أبي عامر العقدي،
ما اسمه؟ ما تعلم، أحسنت فقصرت الطريق. كثير من الناس عندهم عقدة أن لا يقول الواحد منهم لا أدري، فيا طالب العلم إن سئلت لا تروغ، أن طالب علم كن واضحا، ما تدري قل لا أدري خلاص ترتاح. فاسمه العقد هذا أبو عامر عبد الملك بن عمرو القيسي وهو ثقة، والثاني يحيى بن أبي بكير، وأبو بكير اسمه نصر الكرماني وهو كوفي الأصل وكان ينزل بغداد. كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديثهما قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين، يعني شعبة كان يرويه فتارة ينشط لرفعه عن عبد الله بن عمر بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب أنه كان يوقفه على عبد الله بن عمرو ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما الأضبط في علم الحديث، الزيادة في الحديث أم النقصان منه؟ أيهما أضبط، أن ترفع الموقوف أو أن توقف المرفوع؟ أن تنقص من متن الحديث أم أن تزيد على متن الحديث؟ أيهما الأضبط؟ الأضبط عند أهل الحديث أن تنقص منه لا أن تزيد فيه. فحال من أوقف المرفوعات كشعبة خير من حال من رفع الموقوفات. من العلم على رفع الموقوفات؟ من المعروف عند أهل العلم؟ شعبة يوقف المرفوع. ومن الذي يكثر من رفع الموقوفات يا أحمد؟ حماد بن سلمة. أحسنت. ففي ترجمة حماد بن سلمة يقول أهل العلم عنه كان رفاعا. إيش يعني كان رفاعا؟ يعني كل شيء يأتي عنده يقول قال صلى الله عليه وسلم. فإذا شك هل هذا من قول الصحابي أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيغلب الرفعة. شعبة يغلب الوقفة. وقالوا قديما أن تنقص من الحديث خير من أن تزيد فيه. أن تنقص من الحديث خير من أن تزيد فيه. نأتي للطريق الرابع.
قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان.
أحمد بن إبراهيم الدورقي شيخ مسلم هو بغدادي وثقة حافظ. وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري أبو سهل البصري صدوق إلا أنه ثبت في شعبة. والراوي هنا شيخه هنا همام بن يحيى بن دينار العوذي البصري صدوق ربما وهم. الحديث الذي في إسناده صدوق إيش قال عن إسناده؟ حسن. وذكر لكم أكثر من مرة هنالك أسانيد كثيرة في الصحيحين حسنة بل هنالك أحاديث حسنة ولم ترقى لدرجة الصحة. وأن المفاضلة بين صحة ما في الصحيحين مع غيرهما من الكتب إنما هي مفاضلة جملية. فقد نجد حديثا مفردا عند أحمد أو عند ابن ماجه إسناده أصح من إسناد حديث آخر عند البخاري وعند مسلم. فالمفاضلة مفاضلة بالجملة وليست مفاضلة بالمفردات. هذا شيء ينبغي أن يكون معلوما عند طلبة علم الحديث. فالصحيحان فيهما أحاديث حسنة وفيهما ألفاظ يسيرة لكل ما فيها والكلام فيها دقيق لا يحذقه إلا أهل الصنعة وإلا من مارس النظر في كتب العلل. فليس الصحيحان كالبخاري كالقرآن ولكن بالجملة جميع ما فيهما صحيح إلا أحرف منتقدة يسيرة قد تكون الانتقاد أن هذا الحرف ليس من هذا الحديث وإنما هو من حديث آخر وهكذا. ما زال حديث عبد الله بن عمرو ما زال من طريق أبي أيوب يحيى بن مالك المراغي الأزدي ما زال الطريق من طريقه. ومسلم أورد قتادة عنه ثم بدأ يشعب الطرق. ذكر شعبة معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة ثم اثنان آخران عن شعبة ثم همام تابع شعبة فرواه عن قتادة. ثم الطريق الأخير متابع آخر لهمام وهو حجاج بن حجاج فرواه أيضا عن قتادة. نسمع الطريق الخامس وهو الأخير من طرق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا إبراهيم يعني ابن طهمان عن الحجاج وهو ابن حجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل.
هذا الطريق الأخير طريق حجاج ابن حجاج الباهلي الأحول البصري، وهو ثقة تابع فيه رواية من سبقه عن قتادة، وهم شعبة وهمام، ورواه عن حجاج ابن طهمان. وهذا الإسناد من لطائفه أن شيخ مسلم وشيخه كلهم من نيسابور، كلهم ممن عاش مع مسلم في بلده، مسلم نيسابوري، وأحمد بن يوسف الأزدي أبو الحسن نيسابوري أيضا، وكان يعرف بحمدان، كان يلقب بحمدان وهو ثقة الحافظ، وعمر بن عبد الله بن رزين كذلك نيسابوري يكنى بالعباس، وهو صدوق له غرائب، وإبراهيم يعني ابن طهمان، هذه يعني ليست من كلام شيخه إنما منه، هو خراساني أبو سعيد، نزل نيسابور وتكلم فيه للإرجاء وهو ثقة يغرب. وأما حجاج فهو من أهل البصرة. طرق أحاديث عبد الله بن عمرو عسرة، ومسلم تعب في تجميعها وفي ألفاظها وحسنها ونمقها، فأراد على غير عادته أن يشعر قارئ صحيحه بجهده الذي بذله. وتعلمنا مرارا وتكرارا من هذا الدرس أن من سمات صحيح مسلم أنه عمد إلى أحاديث صحيحة عنده، وهو جامع، كتابه جامع ذكر فيه جميع أبواب العلم. وصحيح مسلم يتعلم منه قارئه التوحيد والتفسير بالأثر بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحاد عن ذكر غير المرفوع، خلافا لمن سبقه من أهل التصنيف كمالك وأصحاب المصنفات، فإنهم دمجوا المرفوع مع الموقوف مع المقبول. فالبخاري ومسلم تقصدوا أن يذكروا المرفوع أصالة، والموقوف المقطوع البخاري أكثر منه عند مسلم. فمسلم على خلاف عادته بعد أن ذكر طرق حديث عبد الله بن عمرو أسند إلى يحيى بن أبي كثير مقولة، ووضع هذه المقولة في هذا المكان فيه إشارة إلى تعبه وجهده الذي بذله في سرد طرق وألفاظ حديث عبد الله بن عمرو. نسمع مقولة يحيى بن أبي كثير.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسد براحة الجسم.
على خلاف عادته أورد مسلم هذه المقولة، مقولة لعالم من علماء الحديث، وهي قاعدة، وهذه القاعدة لا يعرفها إلا من عانى السهر والتعب في طلب العلم. أذكر أن شيخنا رحمه الله مر به راويا، مر به راو وتعب ولم يعرفه، فواصل البحث عنه أيام، فدخل عليه بعض طلبته فقال: يا شيخ، عرفت الراوي؟ فضحك الشيخ وقال بعد أن أمضى أيام وهو يبحث عنه، قال: نعم عرفته، لا نامت أعين الجهلاء. نعم عرفته، لا نامت أعين الجهلاء. وكان يدرس في سند فيه راوية اسمها أنيسة، وأتعبته، فقيل له: رزقت ابنه؟ فقال: هي أنيسة. فسماها باسم الذي أتعبته رحمه الله تعالى. فالعلم لا ينال براحة الجسم. إن أردت أن تكون عالما وطالب علم وتأكل كما يأكل الناس وتنام كما ينامون وتذهب وتجيء كما يفعلون، فودع العلم وليكبر عليك العلم وأربعاه. فطالب العلم حتى ينبل وينبغ، وحتى يتقدم ويسبق، وحتى يبز الأقران، وحتى ينفع الله به، لا بد أن يجمع همه فترة ليست بقصيرة من عمره على طلب، وأن يشعر بلذة الطلب. فالعلم ما لم تتوارد المسائل باستمرار على العقل والقلب ولا تنقطع مدة كافية للتغذية حتى يتحول البدن من بدن جاهل إلى بدن عالم، وحتى تنطبع الصورة وتبقى مستقرة في النفس لا تنفك عن صاحبها، فالإنسان لا يمكن أن يكون عالما. فمسلم أعجبته بعد أن نظر فيما كتب، أعجبه صنيعه، حسن فرد الطرق وبيان ألفاظ كل طريق وتغاير الألفاظ في حديث انفرد هو به وليس هو عند شيخه، فنزل فانتقى. أن تأخذ من الثقات النقاد الجهابذة الكبار وأي شيء في شك ترك تحذفه وترميه أمره سهل، صعب أن تنزل وتحرر وتحقق وتختار وتحسن الاختيار وتحسن العرض، عرض الطرق. وهذا كان صنيع مسلم في هذا الحديث. فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من يقرأ صحيحه ويدرسه أنه ما نال ذلك إلا بالتعب، فأسند عن يحيى بن أبي كثير أن العلم لا ينال مع راحة الجسم. فيا طالب علم، حديث رسول الله، اجهد واجتهد وجند كل قواك من حفظ وفهم وصبر حتى ولو على الذل في الطلب، كأبي العباس السراج، كان الطلبة يجتمعون على بيته فكان يقول لهم: لا أروي لكم حديثا، لا أروي لأحدكم حديثا حتى يبيت ليلة على بابي. فبات ابن عباس السراج، وهذا كان شيخ له، على باب بيته، على باب بيت شيخه 34 ليلة، وأخذ عنه 34 حديثا، وألف جزءا مطبوعا يباع بدنانير قليلة على رفوف المكتبات، يسمى جزء البيتوتة، جزء البيتوتة. فعلم الحديث علم يحتاج إلى رجال وإلى همم. اليوم الكتب كثيرة ووسائل المعرفة كثيرة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينتشر القلم، والله إنه لا يقول هذا الحديث إلا نبي. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم يقل، وأخبرنا بفشو الجهل، وأخبرنا بانتشار القلم. عجيب، مع انتشار القلم الجهل يفشو والعلم يقل. لماذا؟ أين الهم؟ أين العلة في الهمة؟ العلل في الهمم، وليست العلل في الكتب ولا في وسائل المعرفة. فاليوم تستطيع أن تقف على الأحاديث بزر كمبيوتر، لكن من الذي يقوى على أن يفهم ويحفظ ويعرف ويجمع ويدرس ويصبر ويشرح؟ أحمد شاكر لما أتي له بكتاب مفتاح كنوز السنة وهو فهرس ليس بعمل، فلما نظر فيه قال لو جاءني منذ بداية الطلب، منذ بداية التأليف، لوفر علي نصف عمري، لوفر علي نصف العمر. إيش اللي يقول الآن اليوم؟ القاعدة يا طالب العلم احفظها من هذا الدرس، العلم لا ينال براحة البال، العلم يحتاج إلى تعب وإلى سهر، يحتاج إلى تضحية، تضحية بدنية وتضحية نفسية. ولذا كان بعض السلف يقول لا يمنعكم سوء خلقنا أن تأخذوا عنا علمنا. لو كان الشيخ خلقه سيء، كان نكدا عسرا، فما ينبغي أن يمتنع طالب العلم أن يأخذ عن شيخه وإن كان هذا حاله، ما دام أن عنده علما. والله أعلم. بهذا ختم مسلم طرق حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، وبقي حديثان في الباب، وهذان الحديثان مع حديث عبد الله بن عمرو كلهم من انفرادات مسلم التي انفرد بها عن شيخه البخاري، والحديثان المتبقيان هما حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي وحديث أبي موسى الأشعري، ولكل منهما طريقان. نسمع الطريق الأول من حديث بريدة.
قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما على الأزرق، قال قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين، يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال وقت صلاتكم بينما رأيتم.
هذا السائل للنبي صلى الله عليه وسلم أرجى النبي جوابه، وهذا أسلوب من أساليب التعليم، إلى التطبيق العملي. في حديث بريدة أجابه النبي بجواب مجمل فقال صلي معنا هذين. في حديث أبي موسى لم يجبه، الجواب كان بما؟ كان بالعمل، كان بفعله صلى الله عليه وسلم وتطبيقه العملي. عبيد الله بن سعيد بن يحيى الأشكري أبو قدامة السرخسي كان يثقل نيسابور، وهو ثقة مأمون. والأزرق سماه زهير، وذكر لكم أن مسلما أكثر عن شيخه زهير بن حرب كثيرا، ولعله هو الثاني ولا يسبقه إلا أبو بكر بن أبي شيبة، وتارة يسميه وتارة يكنيه، وهو أبو خيثمة النسائي. كلاهما يروي الحديث عن الأزرق، وزهير سمى الأزرق فقال إسحاق ابن يوسف، وهو إسحاق ابن يوسف ابن مرداس المخزومي الواسطي، والأزرق لقبه وهو ثقة. قال إسحاق حدثنا سفيان، وسفيان الذي يروي عنه علقمة هو الثوري، فسفيان هذا هو الثوري، عن علقمة بن مرثد الحضرمي يكنى أبا الحارث وهو ثقة وهو من أهل الكوفة، عن سليمان بن بريدة بن الحصيب كان قاضيا بمرو وهو أسلم. وفي الحديث أيضا أن النبي فعل مع هذا الرجل وعلمه كما تعلم صلى الله عليه وسلم من جبريل، فجبريل بدأ معه الظهر، وأيضا النبي بدأ مع هذا الرجل معلما بدأ بصلاة الظهر، وكما ترون صلى الصلاة الأولى في وقتها وصلى الصلاة الثانية، صلى الأولى في أول وقتها وصلى الصلاة الثانية في آخر وقتها، ثم قال صلى الله عليه وسلم وقت صلاتكم بينما رأيتم. المرجو منكم أن تضبطوا، وقد يعني دهمنا الوقت، أن تضبطوا ألفاظ الصلوات أوقات الصلوات وتحفظوها، ونرجو الله عز وجل إن لم يكن في الدرس القادم في الدرس الذي بعده، يعني لعل الله يسر سبيلا لعرض كما ذكرت عرض الأوقات عرضا مبينا مفصلا مشاهدا، أرجو الله أن يسر ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخ يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت أن وقت الصلاة هو بين الوقتين اللذين بينهما السائل، فكيف نحمل حديث الصلاة لوقتها أن المقصود هو أول الوقت؟ الصلاة لوقتها أول الوقت هذا من باب الأفضل، أن تصلي الصلاة في رواية على وقتها أو لوقتها، فأن تصلي الصلاة على وقتها لما سئل النبي عن أحب الأعمال إلى الله فخص الصلاة على وقتها، فأداء الصلاة على وقتها على أول وقتها هذا من باب الفضيلة، وأما الإجزاء ما بين هذين الوقتين، ولو أخر الإمام الصلاة فأداء الصلاة في الوقت المفضول جماعة مقدم على أداء الصلاة في أول الوقت بالانفراد. هل صحيح حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الركعتين بعد العصر؟ الحديث في مسلم ويأتينا إن شاء الله تعالى. بينت عائشة وأم سلمة، وثبت عن ذلك عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فاتته ركعتان الظهر فصلهما بعد العصر. ففي رواية عن مسلم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان فعله صلى الله عليه وسلم ديمة، فصلى الركعتين بعد العصر والشمس نقية وحافظ عليهما. ولذا ثبت أن عائشة وأم سلمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانتا تصليان ركعتين بعد العصر ما لم تصفر الشمس. فالنهي عن وقت الصلاة بعد العصر إنما هو مقيد بصفرار الشمس وما شابه. أخ يسأل يقول إني مولع بالتراجم وجمعها، ولكني لا أحفظ القرآن، ولكني مداوم على قراءته وبضاعتي في العلم المزجاة، وفكرت أجمع أخبار المؤذنين. إن أردت أن تحفظ فالإنسان بطبعه يحفظ أكثر ما يقرأ، بطبعه يحفظ الإنسان أكثر ما يقرأ. ويقول ابن القيم ورد الحافظ من القرآن 5 أجزاء، حتى أنه قال دخلت علي لوثة من الصوفية فحرمت نفسي من أطايب الطعام. وابن القيم سوري شامي وشوام طعامهم طيب. يقول فكدت ألا أقرأ الجزئين أو الثلاثة بالتعب. قال فتذكرت مقولة ابن عيينة سفيان، قال بعد العشاء كان يؤتى له بالأطايب الطعام وبالفالوذج، فالوذج يعني حلوة كالكنافة اليوم، والموز، كان يأكل ويتمتع بالطعام، ثم يقوم الليل ويطيل القيام، ثم يقول اعلف حمارك ثم كده. قال فرجعت إلى أطايب الطعام وأصبحت أقرأ 5 أجزاء كل يوم. فإذا أردت أن تحفظ القرآن بأقل من شهر داوم على قراءة 5 أجزاء لمدة سنة أو سنتين، يصبح حفظك للقرآن سهلا. وعندي أن الذي يحفظ القرآن وهو ليس أهلا ولم تبلغ منزلته لأن يكون حافظا لا بد أن يتفلت منه، وأما من كان أهلا فهو الذي يثبته أو يثبته، ولا يمكن تثبيته إلا بأن يداوم الحافظ على 5 أجزاء كل يوم، يعني كل أسبوع يمرر القرآن على قلبه. فليس حفظ القرآن بالأمر سهل، هو صعب ولكنه سهل على من سهله الله عليه، كما قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تثبيت القرآن أعسر بكثير من حفظه، ولا يمكن ذلك إلا بالمداومة على القراءة. أما أخبار المؤذنين فوقفت على جزء مطبوع في أخبار أئمة ومؤذني الحرمين الشريفين، هذا كتاب مطبوع وهو غلاف وليس فيه استقراء، فلو كان مؤذنون بالجملة فهذا حسن، وباب من أبواب التأليف. هل يجوز الجمع بين الصلاتين في حالة المرض؟ لم يجوز الجمع بين الصلاتين للمريض إلا الشافعية بقيد أن لا يفيق، وهذا صحيح. بمعنى إذا كان المريض يأخذ إبرة أو دواء يغيبه، يقول لك أنا أخذ إبرة أو دواء بعد الظهر وأبقى نائم إلى ما بعد العشاء، نقول له اجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، فصل العصر في وقت الظهر، وانوي أن تجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، فلما تستيقظ وصل المغرب والعشاء. فالمريض الذي لا يفيق يجمع، والمريض الذي يدخل عليه الحرج والمشقة في أداء كل صلاة في وقتها يجمع. ولنا تفصيل في الجمع يأتينا في محله ووقته إن شاء الله تعالى. أما المريض الذي لا يدخل عليه حرج ولا يغيب، فالأصل فيه أن يؤدي كل صلاة في وقتها، والله تعالى أعلم. أخ يقول شخص جاء إلى المسجد فوجد الإمام يصلي العشاء وقد جمعها مع المغرب، فلم يصلي هو المغرب بعد، ودخل مع الإمام فصلى العشاء كاملا ثم صلى بعدها المغرب، هل هذا الفعل صحيح؟ هذا الذي فعل هذا الفعل يحتاج إلى أن يفقه الجمع بين الصلاتين. إخواني اعلموا أن الترتيب والموالاة بين الصلاتين المجموعتين في التقديم شرط وفي التأخير سنة. بمعنى لو أنك دخلت وأردت أن تصلي الجمعة تأخيرا كأن تكون مسافر فدخلت الإمام يصلي العشاء فنويت معه العشاء، ثم قمت وصليت المغرب، صح جنبك وفاتتك سنية الترتيب بين المجموعتين، وكان الأحسن في حقك أن تصلي المغرب ولما يقوم الإمام للرابعة تفارقه، ولك أن تبقى جالسا تنتظر سلامه ثم تسلم ثم تصلي العشاء وحدك، أو أن تسلم بمفارقة الإمام ثم تقوم وتأتي بالعشاء، فإن أدركت الركعة حسبتها ثم تأتي بثلاث ركعات، وإن لم تدركها صليت الأربع ركعات. وعلى ما تبين معنا في شرح الباب السابق من صحيح مسلم أن من أدرك شيئا مع الإمام فله إن شاء الله تعالى ثواب الجماعة. أما أن تدخل والإمام في وقت المغرب ولم تدرك المغرب وتصلي العشاء وتبدأ بالعشاء ثم بعد العشاء تقوم وتصلي المغرب، فأنت أتيت بمجموعتين من غير ترتيب، والجمع حينئذ لا يصح. لا بد للجمع بين الصلاتين في التقديم أن تقع صلاة الظهر أو صلاة المغرب، أعني الصلاة الأولى، صلاة صحيحة لا شك فيها. لابد من الترتيب ومن غلبة الظن أن الصلاة الأولى كاملة، فإن غلب على ظنك أن الأولى ناقصة فتتك منها ركعة فلا يجوز لك أن تبني عليها وأنت لم تتمم الأولى، فينبغي أن ترجع فتتمم الأولى، وأن تأتي بالنقص الذي غلب على ظنك فتسجد للسهو وفق ما تعلمنا من أحكام السهو ثم تبني عليها الصلاة الثانية. فالموالاة والترتيب على كلام المحققين من أهل العلم بين التقديم شرط وفي التأخير سنة. ومن دقائق الإمام ابن القيم في الإعلام قال: إذا سئل المفتي عن سؤال فلا يجوز له أن يجيب إذا كان السؤال يحتاج إلى تفصيل، وذكر مثالا على ذلك الجمع بين الصلاتين، الترتيب بين المجموعتين. قال: إن سئل المفتي عن الترتيب بين المجموعتين فلا يجوز له أن يجيب حتى يسأل هل كان الجمع تقديما أم تأخيرا. قال: فإن كان تقديما أفتى بالمنع، وإن كان تأخيرا أفتى بالجواز. فكانت هذه لفتة من اللفتات التي ذكرها الإمام ابن القيم لما ذكر مباحث المفتي، مباحث الإفتاء وفيما يخص المفتي من أحكام، ذكر أنه يجب عليه التفصيل. واليوم ما أحوج المفتين في كثير من المسائل للتفصيل. إذا جمع الإمام بين المغرب والعشاء وصلى رجل بمن جمع مع الإمام العشاء في جماعة، فهل يجوز له أن ينوي هذه الصلاة سنة؟ لا يلزمك إذا جمع الإمام أن تجمع، فالجمع رخصة بخلاف القصر. فإذا أردت أن لا تجمع فلا تتشبه بالشيطان، فالشيطان إذا أقيمت الصلاة هرب، فإذا أقيمت الصلاة وأنت لا تريد الجمع إنو النافلة، فإما أن تتنفل نفل مطلق بأربع، وإما أن تنوي ركعتين ولك أن تفارق الإمام وتصلي وتسلم على رأس الركعتين. والأحب إلي أن لا نختلف على إما نصلي أربعا مع الإمام، والتشبه بالشيطان ممنوع في الشرع. ولذا إذا جمع الإمام وأنت لا تريد أن تجمع لا تفارق الجماعة، صلي معه النافلة، صلي معه النافلة ثم صلي العشاء في وقته. هل تجوز صلاة الاستخارة في وقت الكراهة؟ نعم، يقول: إذا كان الأمر مستعجلا. صلاة الاستخارة من الصلوات التي لها سبب، فإذا طرأ عليك أمر لا يحتمل التأخير فلك أن تصلي صلاة الاستخارة في وقت كراهة. هناك بعض المشايخ يقولون إن الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ليس حرام، وهو نوع من التكافل الاجتماعي. لا أظن أن أحدا يؤمن وفي همه ونفسه غير غيره، غير ذاته. يا ليت الناس يصلون لمرحلة أنهم يجمعون يرمون المال ولا يريدونه، يقولون هذا للمنكوب، هذا لصاحب الحاجة، يا ليتهم يفعلون هذا، لكن الواقع ليس كذلك. والتأمين اليوم لا يوجد شركات تأمين، اليوم الموجود مكاتب تأمين، والمكاتب تؤمن عند شركات عالمية كبرى على من أمن عندها. وأكثر مسألة تطبيقية لا يجوز للمفتي أن يفتي بها حتى يتصور ماهيتها وأن يعرفها معرفة تفصيلية مسألة التأمين. قل لك يا شيخ الشركة أجبرت المؤمن تأخذ تعطي ولد ولدين، طب أنت كمفتي لا يجوز لك أن تجيب حتى تفهم التفصيل. المال يؤخذ منك جبرا أم اختيارا؟ فإن كان اختيارا أين يذهب؟ كيف ينمى؟ ينبغي أن تقرأ اللوائح الداخلية. السائل تهمه النتائج، والمفتي تهمه العملية. لذا كثير من الناس يسألك وأنت لست بحاجة لكلامه حتى تعطي الجواب، أنت بحاجة إلى أن تتصور ما يجري معه هذا القرش الذي قطع منه إلى أن عاد إليه، بأي الأمور مر. فما لم تعلم تكلم بعمومات ولا تفتهي بخصوصه، تكلم بكلام عام ولا يمكنك أن تفتي بشيء. وقد قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما حكم احتكار السلع من قبل التجار؟ احنا الآن بتنا لا نخاف من احتكار السلع من التجار، في الحقيقة أصبحنا نخاف من احتكار السلع من الناس. الناس مجرد ما يسمعون أن شيئا ارتفع فحينئذ كل الأماكن الشاغرة في البيوت تملأ بهذه الأمور، وقد يقع ضرر. واحد جمع له في بيته 20 جرة غاز، لو لا قدر الله حصل انفجار في جرة من هذه الجرات، إيه يصيب؟ مصيبة. فالاحتكار حرام في شرع الله تعالى، ليس على التجار فقط، وإنما أيضا أخشى أن يكون الاحتكار اليوم يقع من قبل المشترين. اشتري حاجتك، اشتري حاجتك وتوكل على ربك عز وجل، فالله عز وجل الذي خلقك لن يضيعك، وهو الذي تكفل برزقك، ورزقك ليس على أحد، وإنما رزقك على الله سبحانه وتعالى. وهذا الغلاء بلاء، وهو بلاء عام وليس بلاء خاص بدولة أو شعب، هو بلاء في العالم كله، من يتابع الأمور يعلم هذا. فالاحتكار شرعا لا يجوز، لا من قبل التجار ولا من قبل المستهلكين، فكلا الأمرين في الشرع مذموم، والله أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.